السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في الكثير، في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة المعارج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع، فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر أو مقدر. استعجل سائل بعذاب واقع، كقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة. عن ابن عباس في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلدة، وعنه أيضا قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو أمر واقع. وعن مجاهد قال: دعا داع بعذاب الله، دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. وقوله تعالى: واقع للكافرين، أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس: واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه. ولهذا قال: من الله ذي المعارج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذو الدرجات. وعنه أيضا يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد: معارج السماء، أو معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم. وقوله: تعرج الملائكة الروح إليه، عن قتادة: تعرج تصعد. وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد به إلى السماء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء مرفوعا: الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة. قال فيه: فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، وهو حسن. وله شاهد من حديث أبي هريرة من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وإسناد رجاله ورجال إسناده على شرط الجماعة. وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقوله: في يوم كان مقدار 50,000 سنة، فيه 4 أقوال. اقرأ يا عمير.
أحسن الله إليكم. وقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيه
لم نسمع إلا قال بس.
قال رحمه الله: وقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيه 4 أقوال. صوت واصل كده سيدنا؟
ماشي.
أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة. وعن ابن عباس أنه قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات. سنة. ويوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 سنة. القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة، عن مجاهد أنه قال: الدنيا عمرها 50,000 سنة، وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوم، لا، وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوم تعرض الملائكة والروح في إيه؟ وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوم.
كمل
تعرض
كلام.
الملائكة والروح إليه في يوم، قال: اليوم الدنيا. وعن عكرمة أنه قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 50,000 سنة، لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا، عن محمد بن كعب أنه قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة. عن ابن عباس أنه قال: يوم القيامة، وإسناده صحيح. وكذا قال الضحاك وابن زيد، وقال ابن عباس: فهذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث بالغنم والإبل، وفيه: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر.
نعم.
ورواه مسلم في صحيحه بتمام. والغرض من إيراده ها هنا قوله: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد روى ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال: هما يومان ذكرهما الله، والله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. وقوله: فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، قال: إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع هذا العذاب وقيام الساعة، يراه الكفرة بعيد الوصل، بمعنى مستحيل الوقوع. ونراه قريبا، أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، وهم في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد، أي كدردي الزيت. وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المنفوش، قاله مجاهد وقتادة والسدي. وهذه الآية كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقوله: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره. قال ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الآية الكريمة كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن الله عند الله الحق. وقوله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، وقوله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض. وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد: والسدي فصيلته قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخيذه الذي منه هو منهم. وقال مالك: فصيلته أمه. وقوله إنها لظى يصف النار وشدة حرها، نزاعة للشوى. قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس. وعن ابن عباس: نزاعة للشوى الجلود والهام. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب. وقال أبو صالح: يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا: نزاعة اللحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني: أي مكارم وجهه. وقال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد: الشوى الأعراب العظام. فقوله نزاعة أي تقطع عظامهم ثم يجد، أو تقطع عظامهم ثم يجدد جلودهم وخلقهم. الطبري. وقوله: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي تدعو النار إليها أبناءها، أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك كأنهم كما قال الله عز وجل: كانوا ممن أدبر وتولى، أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجبات عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك. البخاري ومسلم. وكان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسا ويقول: سمعت الله يقول، وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا؟ وقال قتادة: كان جموعا قموعا للخبيث. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود وسنده حسن. ثم قال: إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل معناه: يحافظون على أوقاتها وواجباتها. قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. وقيل المراد بالدوام ها هنا السكون والخشوع، كقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عقبة بن عامر. ومنه الماء الدائم، أي الساكن الراكد. وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. البخاري ومسلم. وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه. مسلم. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. وفي لفظ: أثبته. مسلم. وقال قتادة: ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة، عليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. وقوله والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله والذين هم لفروجهم حافظون، أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقوله والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي محافظون عليها، لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون سواء. ولهذا قال هناك: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال ها هنا: أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، ذلك يوم الذي كانوا يوعدون. يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه، متفرقون عنه، شاردون يمينا وشمالا، فرقا فرقا، وشيعا شيعا. كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهذه مثلها، فإنه قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك، أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين، أي مسرعين نافرين منك، كما قال الحسن البصري: مهطعين أي منطلقين عن اليمين وعن الشمال عزين، واحدها عزة، أي متفرقين، وهو حال من مهطعين، أي في حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. وعن ابن عباس أنه قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين؟ قال: قبلك ينظرون عن اليمين وعن الشمال عزين. قال: العزين العصب من الناس، عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وعن الحسن أنه قال: متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل؟ ينظر الطبري. وقال قتادة: مهطعين عامدين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي فرقا حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، أي أيطمع هؤلاء، والحالة هذه من فرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفارهم عن الحق، يدخلوا جنات النعيم؟ كلا، بل مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها، فقال: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني الضعيف، كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين. ثم قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها، وتقدير الكلام ليس الأمر كما تزعمون، ألا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. فقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال ها هنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، كما قال تعالى: نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالهم وننشئ نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واختار ابن جرير على أن نبدل خيرا منهم أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها ولا تعصينا وجعلها كقوله وجعلها إيه؟ وجعلها تبديلها وجعلها يعني ولا هي وجعلها كقوله؟ لا، ابن جرير جعلها كقوله، صح كده. يبقى الفصل قبل وجعلها. طيب، واختار ابن جرير على أن نبدل خيرا منهم أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال تعالى: فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون. وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور نصب وقد قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مص... آه إلى نصب يوفضون وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ غيرهم نصب بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون يبتدرون يوفضون أنقصين يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم، الطبري. وقوله تعالى: خاشعة أبصارهم أي خاضعة، ترهقهم ذلة أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تفسير سورة نوح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه، أن اعبدوا الله واتقوه أي اتركوا محارمه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومنها هنا قيل إنها زائدة، ولكن زيادتها في الإثبات قليلة، ومنه قول بعض العرب: قد كان من مطر، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيض أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعماركم ويدرع عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم، قد يستدل بهذه قد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد في العمر بها. طيب يزاد بها، إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر، رواه الطبراني في الأوسط، وهو صحيح بطرقه وشواهده. وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليتقربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، واستغشوا ثيابهم عن ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير والسدي وقال سعيد بن جبير والسدي غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول، وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع، استكبروا استكبارا أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له، ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس، ثم إني أعلنت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عال، وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، الطبري ورواه البيهقي. وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه بعضا. وقوله ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب، ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته، وقد خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد، انظر الطبري. وقوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أم هي من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ والمقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، وجعل كل منهما أنموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر للقمر منازل وبروجا، فتارة وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام. كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر، والإتيان به ها هنا أحسن، ثم يعيدكم فيها إذا متم، ويخرجكم إخراجا أي يوم القيامة، يعيدكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومهدها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض، ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرازق، جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له، ولا عديل ولا ند ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. في شو؟
والله أنبتكم من الأرض نباتا، المصدر أنبتكم إنباتا،
نعم
فأتى باسم المصدر اللي هو نباتا. نعم.
أحسن الله إليك. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء، أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غافل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام. ولهذا قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقوله ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد كبارا أي عظيما، وقال ابن زيد أي كبيرا، والعرب تقول أمر عجيب وعجاب وعجاب بمعنى واحد. والمعنى في قوله ومكروا مكرا كبارا أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولهذا قال ها هنا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء وأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيب، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمذان، عفوا لهمدان، عفوا همدان القبيلة، همدان المدينة، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، أو نسخ العلم. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا. وروى ابن أبي حاتم عن أبي جعفر أنه قال كان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجازعوا عليه، فلما رأى إبليس جازعهم عليه يتشبه،
ونسخ العلم عبدت، نسخ العلم واشتهر.
الجيش لفاعل نسخ يعني
لا
منحه.
لا،
بسم الله الرحمن.
كلها مبنيات، نسخ عوبدت.
وروى ابن ابي حاتم عن ابي جعفر انه قال: كان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكره حول قبره في ارض بابل وجزعوا عليه، فلما راى ابليس جزعهم عليه تشبه بصوره انسان، ثم قال: اني ارى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم ان اصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله، قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما راى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم. قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان أول ما عبد من دون الله الصنم الذي سموه ودا. وقوله: وقد أضلوا كثيرا، أي يعني الأصنام. وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم. وقد استجاب الله له في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول تعالى: مما خطيئاتهم، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقوله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا. وهذه من صيغ تأكيد النفي. قال الضحاك: ديارا واحدا. وقال السدي: الديار الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين، حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه. وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، وهم الذين أمره الله بحملهم معه. وقوله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال، كافر القلب. وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلى 50 عاما. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك: يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقوله: وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات. ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام، وبما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة. وقوله: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، قال السدي: إلا هلاكا. وقال مجاهد: إلا خسارا، أي في الدنيا والآخرة. الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري. تفسير سورة الجن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله أنه تعالى جد ربنا، قال ابن عباس: أي فعله وأمره وقدرته. وقال أيضا: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. عن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج قال: تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير: أي تعالى ربنا. الطبري. وقوله: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. أي قالت الجن: تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: سفيهنا يعنون إبليس، شططا قال أبو مالك جورا، وقال ابن زيد ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا ثم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا أنه كان يقول سفيهنا، أي قبل إسلامه، على الله شططا، أي باطلا وزورا. ولهذا قالوا: أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم جراءة. وقال إبراهيم النخعي نحوه. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه، أن أضر أنا فيه في الوادي، أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهاقتهم الجن الأذى عند ذلك. وعن كلمة أنه قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد، فكان الإنس إذا نزل واديا هرب الجن، فيقول سيد القوم: نعوذ بأهل بسيد أهل، طيب، فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الأهل هذا الوادي. فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدانوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون. فذلك قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهقا أي خوفا. وقال ابن عباس: أي إثما. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد الكفار طغيانا. انظر الطبري. ورأى ابن أبي حاتم عن كردم بن أبي السائب الأنصاري أنه قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأوان المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي، فقال: يا عامر الوادي، جارك. فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسل. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سنده حسن. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة جنيا حتى يرهب الإنسية ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه، والله أعلم. وقوله أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا، قاله الكلبي وابن جرير. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء مليت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسرق شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي من يروم أن يسترق السمع يجد له شهابا مرصدا يروم طيب لا يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه اليوم ويهلكه. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل، وقد ورد في الصحيح لمسلم: والشر ليس إليك، وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نحن جلوس عند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم، يولد عظيم، يموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. وذكر تمام الحديث رواه الطبري وابن حبان. وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وكثرة الشهب في السماء والرمي بها هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك، وظنوا أن ذلك لخراب العالم، وأن منا الصالحون وإنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون وإنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. يقول تعالى مخبرا عن الجن: إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي غير ذلك أو غيره، كنا طرائق قددا، أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي منا المؤمن ومنا الكافر. وروى أحمد بن سليمان سلمان النجاد سلمان وروى أحمد بن سلمان النجاد في أماليه عن الأعمش أنه قال: تروح إلينا جن تروح إلينا جني تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللحم ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه
إذا المصريين ولا إيه؟
نعم شيخان،
بقول بيحب الرز المصريين،
الدنيا كلها بتحب الرز،
لا إلا المصريين، ما حد زيهم. السعوديين
واليابانيين
كبسة
والصينيين
دول بياكلوا بالعصيان دول
أكثر من المعالي. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قالوا: قال شرنا. أردت إسناده على الحافظ أبي الحجاج المزي، فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وقوله: أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا،
فيهم روافض وفيهم قدرية وفيهم مرجع وفيهم خوارج وفيهم تكفير ويهود ونصارى، صلى الله عليه وسلم.
أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأننا لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا.
سبحان
وأننا
الله.
لما سمعنا الهدى آمنا به، يفتخرون بذلك، هو مفتخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. وقوله فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. والمراد بذلك سعة الرزق، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، أي لنختبرهم، كما قال زيد بن أسلم: لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية غواية. قال ابن عباس: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني بالاستقامة الطاعة، مش نقطتين يعني بالاستقامة الطاعة. وقال مجاهد: الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي. وقال قتادة: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: طريقة الحق. وكذا قال وكذا قال الضحاك، واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما. وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه أي لنبتليهم به. وقال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 7 سنين. ينظر الطريق. والقول الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة الضلال، الضلال، لا الضلال،
طريقة الضلال يعني.
وأن لو استقاموا على الطريقة الضلال لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقولها: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلز اللاحق بن حميد، فإنه قال في قوله: وإن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الضلالة. وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه، ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه. وقوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، أي عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد: عذابا صعدا، أي مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس أنه قال: جبل في جهنم. وعن سعيد بن جبير: بئر فيها. الطبري: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحده وحده. عن ابن عباس أنه قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس ببيت. وعن عكرمة أنه قال: نزلت في المساجد كلها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح بالرواية ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، أشار بيديه إلى أنفه، يديه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. البخاري ومسلم. وقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال ابن عباس لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه، فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، نفر من الجن يستمعون، هو ما دخلهاش لبيت الآية، بيت الآية أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن لا سمع نفر من الجن فقالوا طيب تبرر الآية، فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، هذا قول وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من طاعية أصحابه له، قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وهذا قول ثاني وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا، فقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا، وقال قتادة تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من نواه، وهذا قول ثالث، ومروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد
ايوه
ماشي وهو معطوف على ابن ايوه قول ابن زيد هو خيار ابن جرير
قول
لقوله بعده قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، اي قال لهم الرسول لما اذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته، قل انما ادعو ربي اي انما اعبد ربي وحده لا شريك له واستجير به وتوكل عليه ولا اشرك به احدا، وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غواياتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل، ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذه من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا، قال مجاهد وقتادة والسدي لا ملجأ، وقال قتادة أيضا لا نصير ولا ملجأ، وفي رواية لا ولي ولا موئل، وقوله إلا بلاغا من الله ورسالاته، قال بعضهم وهو مستثنى من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أي إنما أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم والله جزاء على ذلك له نار جهنم جزاء على ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، وقوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون من يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية هم أقل عددا من جنود الله عز وجل، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي مدة طويلة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها يسأل وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدله جبريل في صورة عربي كان فيما سأله أن قال يا محمد فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، رواه البخاري، ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري مسلم برضه صحيح أبي هريرة،
في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم
ومسلم عن ابن عمر، يعني إفراد البخاري كده
نعم
لوحده.
عمر.
ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها؟ قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة وصيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت؟ قال: أنس. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. البخاري ومسلم. وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قالها هنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد على من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه الله عليه، إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه راصدا أن يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل: ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وعن قتادة أنه قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله، وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك كما روي عن ابن عباس في قوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم. وذلك حين أقول: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قد أبلغوا أبلغوا طيب. وقال مجاهد: ليعلم أن كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي: قرأ يعقوب: ليعلم بالضم، أي ليعلم الناس أن الرسل بلغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما بين إليه
صعب أن أقرأ زاد المسير بعد ابن كثير.
إن شاء الله تعالى. ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما بين إليهم من الوحي، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
نكتفي بهذا، بارك الله فيك. سير، يلا بسم الله.